بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. من السنة في صلاة الاستسقاء حين تكون في المصلى أن يحول رداءه، والمراد بتحويل الرداء أن يضع عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وبالعكس، وهذا ورد صريحا في حديث أبي داود برقم 1163 قال: فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. فهذا هو قلب الرداء. في الحديث الذي بعده أو الرواية التي بعده: سمع عباد بن تميم يحدث أباه. قال العلماء، طبعا نقرأ الحديث أو الإسناد من أوله: حدثنا سفيان هو الثوري قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه، يعني عباد بن تميم يحدث والد عبد الله. من هو والد عبد الله؟ أبو بكر، هذا ابن محمد ابن عمر ابن حزم الأنصاري. فعباد بن تميم كان يحدث والد عبد الله بن أبي بكر، وكان يسمع ذلك عبد الله. نعم، المهم أن عباد بن تميم قد سمع من عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة. هنا قال فاستقبل القبلة، لكن لم يذكر متى استقبل القبلة. رواية أبي داود برقم 1166 بيّنت أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. نعم، فإذا استقبل القبلة حينما أراد أن يدعو صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم بعد ذلك قلب رداءه أو حول رداءه كما ذكرنا. هنالك رواية أيها الإخوة عند أبي داود كذلك برقم 1164 من حديث عبد الله بن زيد، هذا كذلك قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعلها أعلاها، يعني أن ينكس الرداء. قال عبد الله بن زيد: فلما ثقلت قلبها على عاتقه. إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل أمرين: أن ينكس الرداء وأن يحوله. فلما ثقلت عليه اكتفى بتحويل الرداء. الشافعي رضي الله عنه أخذ بما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استحب الإمام الشافعي للإمام إذا أراد أن يقلب الرداء أن ينكسه أولا ثم أن يحوله، عرفنا؟ لكن الجمهور يكتفى بالتحويل فقط بقلب الرداء، أن يجعل يمينه عن شماله وشماله عن يمينه. عند الشافعي يزيد عليه التنكيس، يجعل أسفله أعلاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك ولو أنه ما فعله بعد هذا. الجمهور كما قلت لكم أن السنة أن يحول الرداء فقط، واستحبوا كذلك أن يحول الناس أرديتهم كذلك. نعم، بعض الفقهاء كأبي يوسف رحمه الله والليث بن سعد قال يحول الإمام وحده دون الناس، واستثنى بعض الفقهاء النساء إذا خرجنا للاستسقاء لا يحولنا أرديتهن كذلك. إذن هذا هو تحويل الرداء، فما الحكمة منه؟ لما حول النبي رداءه صلى الله عليه وسلم؟ قال الفقهاء إنه للتفاؤل بتحويل الحال من حال العسر والشدة إلى حال الخصب والسعة، فإذا إشارة إلى تفاؤل بتحويل الحال. اللهم حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. قال بعضهم ولعله كذلك يفهم منه من تحويل الرداء شيء من الانكسار وأن يبتذل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يجعل رداءه على شكله الحقيقي، فلما قلبه أشار بذلك إلى نوع من إظهار التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه في حال استسقاء، في حال دعاء، وحال الدعاء ينبغي أن يقترن بحال الانكسار والتذلل والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. دل على هذا كذلك رواية عند أبي داود، سجلوا رقمها عندكم برقم 1165، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. فإذا أصل خروجه عليه الصلاة والسلام كان في حالة من التواضع والتضرع، فتحويل الرداء فيه زيادة في التواضع وإظهار الانكسار والاضطرار إليه سبحانه وتعالى. ثم قال عبد الله بن زيد رحمه الله ورضي الله عنه قال وصلى ركعتين. الحديث في الترمذي وعند ابن حبان قال ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، هذا نص الحديث عند الترمذي وعند ابن حبان. ماذا نفهم من قوله كما يصلي في العيدين؟ الإمام الشافعي فهم منه بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، ويقرأ في الركعة الأولى كما يقرأ في الركعة الأولى في العيدين، سبح اسم ربك الأعلى وثم هل أتاك حديث الغاشية. أما جمهور الفقهاء مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا لا يزيد في تكبيرات الاستسقاء، يكتفي بتكبيرة الإحرام. وأما قول عبد الله بن عباس ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، المراد كالعيدين في العدد والجهر في القراءة وكون الصلاة قبل الخطبة والاستسقاء. إذن جعلوا هذه المثلية في أمر آخر. الشافعي فقط قال يكبر 7 تكبيرات و5 تكبيرات كصلاة العيدين. هذا هو باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وتحويل الرداء إشارة إلى تحول القلب إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، لأنه في موضع اضطرار وافتقار فهو يلتجئ إلى الله تعالى أكثر وأكثر رجاء الإجابة والإغاثة بإذن الله. هنا أشار البخاري رحمه الله إلى أن ابن عيينة حين روى هذا الحديث قال إن عبد الله بن زيد راوي الحديث عرفه فقال هو صاحب الأذان. فهل هو صاحب الأذان؟ لا، هذا ذكرته لكم في الأسبوع الماضي. من هو؟ عبد الله بن زيد. هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني. أما عبد الله بن زيد صاحب الأذان يعني الذي أري الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. لذلك ماذا قال البخاري؟ وهم ابن عيينة في تعيين الصحابي. نعم، الآن الباب الذي بعده، باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هنا البخاري ذكر أمرا آخر في الاستسقاء وهو أنه ليس في المصلى، لم يخرجوا إلى المصلى، وإنما كان الاستسقاء هنا أين؟ في المسجد الجامع. لما قال البخاري في المسجد الجامع؟ المسجد الجامع هو المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، لذلك يقال له المسجد الجامع. فالحافظ ابن حجر وهو الشافعي المذهب طبعا قال أشار البخاري بهذا الباب، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء، لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس، وهذا حاصل في المسجد الجامع، وخاصة أن ذلك كان يوم الجمعة، فما دام الناس قد اجتمعوا في المسجد الجامع فقد حصل المقصود، ولذلك ليس الخروج في الاستسقاء شرطا في الاستسقاء. ولذلك البخاري سيرد معنا أبواب سنذكرها فيما بعد. قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وقال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، مما يشير إلى أن الاستسقاء يمكن أن يكون مع صلاة الجمعة. هذا طبعا أخذه دليلا قويا من هو على مسلك الإمام أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة. قلت لكم أبو حنيفة يرى أن الاستسقاء دعاء، ولا يسن عنده صلاة الاستسقاء. لماذا؟ قال لأن الذي ورد في صلاة الاستسقاء حديث واحد، وهذا حديث عبد الله بن زيد، خرج النبي إلى المصلى ولم يواظب النبي على ذلك، ووردت أحاديث كثيرة من جملتها هذا الحديث أن من استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم على الفور رفع يديه ودعا، وهنالك أحاديث كثيرة. لذلك قال أبو حنيفة هذا الحديث دليل على أن الاستسقاء دعاء ولا تشترط له الصلاة أصلا. الحافظ ابن حجر قال لا يشترط له الخروج إلى المصلى، أما أبو حنيفة ومن هو على مذهبه قالوا لا يشترط له الصلاة. فالاستسقاء دعاء واستغفار، كما قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. إذن هذا الذي فهمه الفقهاء رحمهم الله تعالى من خلال هذا الحديث. نأتي الآن إلى شرح ما ورد في هذا الحديث. يذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مقابل منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يعني على المنبر. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال. ما المراد بالأموال؟ المواشي والإبل، والمال عند العرب الإبل، كما أن المال عند التجار الذهب والفضة. في التجارة المال الذهب والفضة عند أهل التجارة. قال هلكت الأموال المواشي، هناك رواية هلكت المواشي، نعم هنا معنى هلكت، إما هلكت حقيقة أو كادت تهلك، يعني قاربت أن تهلك، وهذا وارد في اللغة. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربن أن يبلغن أجلهن. هلكت المواشي يعني كادت أن تهلك لقلة الطعام، لقلة العلف، وانقطعت السبل. انقطاع السبل بسبب أن الإبل ضعفت عن السير لقلة الكلاء، لعدم الكلاء في الطرقات، ولعدم وجود الطعام الذي ينقل من مكان إلى آخر. لذلك يعني فقدان البضائع، فقدان الطعام قد سبب انقطاعا في الأسفار. لذلك قال انقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، هنا يغيثنا مرفوع، الفعل مرفوع على تقدير فهو يغيثنا، هناك رواية ادعوا الله أن يغيثنا. النبي صلى الله عليه وسلم على الفور قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. هذا كان يعني من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو ثلاثة، كان إذا دعا دعا ثلاثا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة يعني ايه؟ قطعة السحاب الرقيقة، يعني السماء صافية تماما. ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع، وهو الجبل المعروف بالمدينة، من بيت ولا دار. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ان الفضاء مكشوف والسماء مكشوفة، لا يحجزنا عن سلع شيء، فنحن نرى الأفق تماما. قال فطلعت من ورائه، يعني من وراء سلع، سحابة مثل الترس يعني مستديرة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. هذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، يعني يقال ما رأينا الشمس سبتا، أو يقال ما رأينا الشمس جمعة. نحن نعبر عن الأسبوع بيوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو اليوم المبارك عند المسلمين. نعم، طبعا قال الحافظ ابن حجر: لعل أنس استعمل كلمة سبت باعتبار كانوا يجاورون اليهود، واليهود اليوم المعظم عندهم هو يوم السبت، فيطلقونه على الأسبوع. نعم، قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. هنالك رواية ستا، طبعا إن كان ستا أو أسبوعا متقارب، الروايات متقاربة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. طبعا هل هذا الرجل الذي دخل هو الرجل نفسه الذي دخل في المرة الأولى أم غيره؟ أنا سئل هذا السؤال، سأله شريك ابن أبي نمر الذي روى عنه، قال: لا أدري، ما بهمنا إن كان هو ولا غيره. نعم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. الآن الهلاك بسبب آخر، بسبب كثرة المياه. نعم، وانقطعت السبل، الفيضانات والمياه الغزيرة قطعت الطرق، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية. الضراب يعني الروابي، والآكام الهضاب والمرتفعات. نعم، يعني المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يحول الله الأمطار إلى المرتفعات التي حول المدينة المنورة، والأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فانقطعت. هذا كما سيرد معنا من علامات النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن دعا كانت الإجابة متحققة على الفور، بدءا بنزول المطر ثم انتهاء بانقطاع المطر وبالاستسحاء. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري وجعل له هذا الباب، قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. فإذا ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ ما الفوائد التي نأخذها؟ الآن كنت أعد فوائد عديدة، سأدرج فيها بعض الترجمات التي سترد فيما بعد لئلا أعيدها. عرفنا؟ تبوا معنا. الفائدة الأولى طبعا هي الفائدة الأساسية، هو إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء بالاستسقاء من على المنبر. نعم، دون تحويل رداء ولا استقبال للقبلة، بعكس ما كان في الباب الذي قبله. في الباب الذي قبله حول الرداء، لماذا حوله؟ كان في المصلى. أما هنا أين كان؟ كان في المسجد الجامع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الجامع لا حول رداءه ولا استقبل القبلة أثناء الدعاء، وإنما بقي مستقبلا للناس، كما سأذكر هذا أشير إليه في الباب الذي بعده. نعم، لذلك قال العلماء: إن اتفق الاستسقاء، كما قال الشافعي، إن اتفق الاستسقاء في يوم الجمعة، حينئذ اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاته في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نستفيدها من الحديث أنه يستحب ويسن أن تسأل أهل الخير والصلاح الدعاء، ومن تظن بهم خيرا ومن تظن بهم إجابة الدعاء، وهذا عند الله سبحانه وتعالى، يسن أن تطلب منهم الدعاء، ويسن لهم أن يستجيبوا لمن طلب منهم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد استجاب لهذا الرجل ودعا في المرة الأولى وفي المرة الثانية. الفائدة الثالثة جواز مكالمة الإمام أثناء الخطبة للحاجة. فهذا الرجل دخل، لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينهي الخطبة. النبي يخطب كما قال، ورسول الله قائم يخطب، هذا الأعرابي على الفور قال هذا الكلام. فقالوا جواز مكالمة الإمام وهو يخطب للحاجة. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة دون أن يستقبل القبلة كما ذكرت. هذه الفائدة أنه عليه الصلاة والسلام استسقى في يوم الجمعة دون أن يستقبل القبلة جعلها البخاري ترجمة وأعاد الحديث تحتها، فقال في الرواية التي بعدها أو في الباب الذي بعده: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. إذن أنا أشرت إليها، لن أقرأ الحديث مرة أخرى لكي لا نطيل، عرفنا؟ إذن من الفوائد التي الآن نأخذها كلها مرة واحدة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في خطبة الجمعة دون استقبال القبلة. ما السبب أنه لم يستقبل القبلة في صلاة الجمعة؟ لأنه على المنبر، كان يمكن أن ولو كان على المنبر أن يستقبل القبلة. قالوا لأن خطبة الجمعة هي خطاب للحاضرين وموعظة لهم، لذلك يسن للخطيب أن يستقبلهم ويقبل عليهم ولو كان يدعو، لأن الدعاء تابع للخطبة ولو كان دعاء استسقاء، عرفنا؟ لذلك شو قال البخاري في الباب الذي بعده: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، لأنه في حال الخطبة، ويسن في حال الخطبة أن يقبل الخطيب على الحاضرين. نعم، هذه فائدة رقم رقم 4 لما 5. نعم، الفائدة التي بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وهو على المنبر، لم ينزل إلى الأرض، في حين أنه لما سيرد معنا الآن لما كان في المصلى استسقى وهو واقف على الأرض. إذن اختلف الوضع بين كونه في المسجد على المنبر وبين كونه في المصلى. فمن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر. أتى البخاري بهذه الفائدة وجعلها ترجمة فقال: باب الاستسقاء على المنبر، وأعاد الحديث، ولن أسرده كذلك كما قلت لكم. الفائدة التي بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا شيء معروف وواضح لكن لا بد من الإشارة إليه، أن الأعرابي لما دخل، أو هذا الرجل لما دخل وطلب منه الدعاء، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: سنصلي الجمعة ثم سنصلي الاستسقاء، وإنما اكتفى بصلاة الجمعة عن الاستسقاء. لذلك ماذا قال البخاري؟ باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء وأعاد الحديث. أنا أقول لكم هذه الفوائد هي تراجم ذكرها البخاري، فأنا أسردها لئلا أعيدها لكي لا يطول بنا المقام. نعم، من الفوائد التي استفاد منها طبعا قبل أن نذكر هذه الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بصلاة الجمعة عن الاستسقاء أو في صلاة الاستسقاء، قال الحافظ من غير أن ينويه مع الجمعة، يعني ما في حاجة ينويه مع صلاة الجمعة، كقضية الفرائض مع النوافل. يعني أنت إذا دخلت إلى المسجد وصليت صلاة الفريضة تحسب لك صلاة فريضة وصلاة تحية المسجد ولو لم تنوي، إذن تجمع النوافل مع الفرائض. لذلك قال الحافظ ابن حجر أو القسطلاني من غير أن ينويه في الجمعة، اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. الآن الباب الذي بعده وهي فائدة من فوائد الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل في الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، فيه أنه لا بأس ولا مانع إذا كثر المطر أن تدعو بانقطاع المطر. إذا قال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، يعني بمعنى أنه هذا يعني ليس فيه انتفاء أدب مع الله، أنه ربك سبحانه وتعالى أغاثك وأرسل لك الأمطار تقول له يا رب حاجة معليش، تقول له يا رب خلص كفانا. نعم، قال العلماء لا مانع أن تدعو إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. فهذه فائدة كذلك من الحديث، وجعلها البخاري ترجمة وأورد الحديث بعدها، فقال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. أما الفائدة الأخيرة وهي رقم 10 الآن تكون صارت الفوائد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم لما دعا في صلاة الجمعة لم يحول رداءه. نعم، لذلك ماذا قال البخاري؟ باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، إنما حول رداءه في صلاة الاستسقاء في المصلى. عرفتم هذه الفوائد كلها؟ هذه الفوائد كل تراجم ذكر البخاري وأعاد الحديث بعدها، فأنا اختصرتها كلها، وسأنتقل بكم مباشرة إلى باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يعني حديث رقم 1020. نكون نحن تجاوزنا كم حديث الآن؟ تجاوزنا أو الحديث نفسه كرره البخاري عدة مرات، وفي كل مرة ذكر له فائدة جعلها ترجمة، اختصرناها كلها. وننتقل الآن إلى الباب الذي بعده، وهو باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قبل أن أذكر هذا الباب، قال العلماء من خلال هذه التراجم كلها التي ذكرها البخاري، عرفنا أن الاستسقاء على ثلاث مراتب كما قال ابن قدامة في كتاب المغني ونقله الشيخ زكريا الكهندهلوي وغيره، طبعا عند هذا عند الشافعية والحنابلة. أكمل مرتبة في الاستسقاء عند الشافعية والحنابلة هو الخروج إلى المصلى وصلاة ركعتين، على العكس من مذهب أبي حنيفة كما قلت، وهو أن الاستسقاء عندهم هو مجرد دعاء، وهذه الأحاديث دلت على هذا. المرتبة الثانية أن يدعو الإمام للاستسقاء في خطبة الجمعة، وهذا الذي أورده البخاري في هذه التراجم كلها. المرتبة الثالثة أن يدعو المسلمون عقب صلواتهم وفي خلواتهم، لأن القحط والجدب والشدة نازلة تنزل بالمسلمين، فحينئذ إذا نزلت نازلة يسن لهم أن يدعوا عقب صلواتهم. انتهينا من هذه المراتب للاستسقاء. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وذلك يوم بدر. قال أبو عبد الله يعني البخاري وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشك الناس كثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حوله. إذا استشفع المشركون بالمسلمين، يعني جاءوا إلى المسلمين وطلبوا منهم الدعاء. هذا الكلام فيه إشارة إلى أن المشركين إذا وقعوا في جدب وشدة وضيق وبلاء يعرفون أن المسلمين إذا التمس منهم الدعاء قلوبهم رقيقة وأفئدتهم لينة ولا يحملون الحقد، ويمكن أن يدعوا. لذلك قال إذا استشفع المشركون بالمسلمين، يعني جعلها البخاري عامة، مع أن الذي جاء واحد هو أبو سفيان وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل البخاري إذا استشفع المشركون بغير واقعة، إذا أصابهم قحط أو بلاء فهل ينجدهم المسلمون؟ نعم، المسلمون ينجدونهم. لماذا؟ لأن المسلم نفاع في طبيعته، والمسلم خير كريم، والمسلم يحب الخير للناس جميعا، والمسلم يريد أن يرفع الله تعالى الشدة عن الناس جميعا. نعم، وهذا الذي فعله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما سنذكر في هذا الحديث. أما الكافر هو البخيل، هو المناع للخير، مناع للخير معتد أثيم، كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالكفر من طبيعته أنه لا يراد، الكافر من طبيعته كنود، من طبيعته بخيل شحيح، لا يريد الخير إلا لنفسه. أما المسلم فمن طبيعته أنه كما قلت لكم خير نفاع، ويحب الخير للإنسانية جمعا. وهذا الذي حصل. فتعالوا بنا إلى الحديث. يقول مسروق وهو ابن الأجدع أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مر معنا صحيح. لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا عليهم لما أبطأوا عن الإسلام وقال اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، فهو دعا عليهم أن يصيبهم الجذب لترق قلوبهم ولكي تخضع نفوسهم، لعلهم إذا أصابتهم شدة وأصابهم ضيق أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، وردت في القرآن الكريم، ورد في القرآن الكريم بيان أن الإنسان إذا أصابه ضيق حينئذ يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في القرآن الكريم، وهذه السورة مكية، سورة الأنعام، قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال ربنا في آية أخرى في سورة السجدة، حاميم السجدة، وهي أيضا مكية، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يمكن لقريش إذا أصابها شيء من الضيق والشدة والقحط والجذب أن يرجعوا، لعلهم يرجعون. هذا الأمل من النبي عليه الصلاة والسلام برجوع قريش وإسلامها هو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم أن يصيبهم الله بشيء من الشدة والبلاء، لعل قلوبهم كما قلنا تلين، ولعل قلوبهم تخفق بالعبودية لله فيعودون إلى الله سبحانه وتعالى. فأخذتهم سنة، يعني جذب وقحط، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد. لما قال يا محمد؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد، فقال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، في حين الحديث السابق الذي مر معنا اليوم، أول الحديث الأول الذي ذكرته، الرجل الذي دخل ماذا قال؟ قال: يا رسول الله هلكت المواشي، مما يشير إلى أن ذاك الرجل كان مسلما. أما هنا أبو سفيان دخل فقال، قال يا محمد، نعم يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، يعني الآن فرجينا صلة الرحم، يعني كأنه يريد أن يقول هذا، تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، أين الرحم؟ فادعوا الله. هنا في اعتراف وإقرار من أبي سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، صحيح؟ وإقرار من أبي سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله سيستجيب له الله. أحيانا الإنسان يدرك الحقيقة ويصل إلى الحق، ولكن لا تزال بعض الأغلفة ولا تزال بعض الاعتبارات تقسي القلب ولا تجعله يخضع لهذا الحق. يعني في أكثر من أنه أبو سفيان وهو على الكفر يقول للنبي ادعو الله، لو مو عرفان أن الله سيستجيب كان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، قال ادعو الله. طبعا الحديث طويل، اختصره هنا ابن مسعود، فقرأ ابن مسعود: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. المراد جاءتهم السنة، مر معنا هذا الحديث بالتفصيل، حتى صار أحدهم يرى كهيئة الدخان من شدة الجوع. نعم، هنا يريد ابن مسعود أن يقول بأن قضية الدخان وهذه الآية قد مضت ووقعت. ثم قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. لما قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون؟ قال لأنهم عادوا إلى الكفر، ثم عادوا إلى كفرهم. متى عادوا إلى كفرهم؟ بعد أن سقوا، سقاهم الله عز وجل وأغاثهم الله. ولكن طبع الإنسان، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اللهم نسألك قلوبا رقيقة، نسألك أفئدة لينة، نسألك أوبة إلى الحق، نسألك خضوعا لك يا رب العالمين. هذا يعني أمر خطير جدا أن يدعو الإنسان ربه إذا مسه ضر فيستجيب الله له فينسى ما كان به من ضر ويرجع إلى ما كان عليه من عناد. نعم، ذكرت لكم الآيات التي تدل على هذا في الدرس الماضي. يقول البخاري: زاد أسباط عن منصور. أسباط هذا اسمه أسباط ابن نصر الهمداني، روى الحديث فزاد فيه زيادة. ما هذه الزيادة؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث. يعني رواية سفيان الثوري عن منصور ليست في هذه الزيادة، هذه الزيادة عن فقط رواية أسباط ابن نصر الهمداني عن منصور، في هذه الزيادة طبعا هي موجودة عند البيهقي. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة، وشك الناس كثرة المطر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. هذه سقوا الناس على رواية أكلون البراغيث، ما هيك؟ ذاك بعضهم بيقول سقوا الناس، هذه بدل من الواو التي هي نائب فاعل. نعم، هذه القطعة الأخيرة ذكر الحافظ ابن حجر أنه لعل أسباط ابن نصر وهم، وأدخل الحديث في حديث، لأن قصة اللهم حوالينا ولا علينا هي في حديث أنس. نعم، طبعا رد الحافظ ابن حجر على هذا، قال: ليس غلطا ولا مانع من تعدد القصة. نعم، بدليل طبعا هو يشير إلى رواية أن هذا الحديث نفسه سيرد في تفسير سورة الدخان، وفيها لما جاء أبو سفيان قال: يا رسول الله استسقي لمضر، يعني ادعو الله لمضر. من مضر؟ قريش. نعم، فإنها قد هلكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لمضر؟ يعني بدك يعني يدعو لمضر؟ إنك لجريء. نعم، يعني أنتم معاندين ومكافرين وجاي عم تقول لي تعا ادعي لمضر؟ لمضر إنك لجريء. هذه رواية أين؟ في صحيح البخاري. نعم، يقول: فاستسقى فسقوا. إذن الرواية في صحيح البخاري فيها أنهم سقوا، مما يدل على أن زيادة أسباط ابن نصر هنا ليست غلطا كما قال بعض الرواة، وكما ذكروا أنها يعني دخل عليه حديث في حديث. نعم، الآن الباب الذي بعده باب الدعاء إذا كثر المطر، أن يقول: حوالينا ولا علينا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا. قالها مرتين: وإيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، أو يقال تمطر. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. إذن أعاد البخاري الحديث مرة أخرى، نعم كرره من أجل هذه الفائدة، أنه لا مانع إذا كثرت الأمطار أن تدعو الله تعالى وتقول: اللهم حوالينا ولا علينا. هنا في قضية طريفة في الحديث، لما جاءوا مرة ثانية وقالوا: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ليتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في رواية لسرعة ملال ابن آدم، هذاك اليوم بتكون مطر، اليوم بتكون ايه ينقطع المطر، إذا قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أو في معنى يعني من جزعهم بأدنى مدة، يعني أسبوع الأمطار ما تحملوها أسبوع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الباب الذي بعده قال باب الدعاء في الاستسقاء قائما. لما قال في الاستسقاء قائما؟ لأن دعاء الاستسقاء هنا كان في المصلى، أعاد الدعاء أو حديث الذي كان فيه صلاة الاستسقاء في المصلى. قال البخاري وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا أراد من هذا الحديث أن يقول بأن عبد الله بن يزيد لما دعا، هذا عبد الله بن يزيد رأى النبي عليه الصلاة والسلام فله رؤيا، خرج إلى المصلى عبد الله بن يزيد وخرج معه بعض الصحابة البراء بن عازب وزيد بن أرقم. طبعا عبد الله بن يزيد خرج حين كان أميرا على الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير، أمره أن يخرج للاستسقاء، فخرج وخرج معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقام بهم على رجليه على غير منبر. لذلك الحديث الذي بعده قال عبد الله بن زيد هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. هنا يريد البخاري أن يقول بأنهم بالمصلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا واقفا على رجليه. الوقوف والقيام دليل إيه؟ شدة الاهتمام، وخاصة في الاستسقاء، والإنسان الذي يكون في شدة الاضطرار يجلس أم يقف؟ ماذا يفعل؟ يقف. فلما كان الدعاء دعاء اضطرار، نعم دعاء استسقاء، لذلك ناسب أن يكون قائما وأن يكون واقفا. لذلك هذا ما فعله عبد الله بن يزيد فقام بهم على رجليه على غير منبر، وهذا ما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يغيثنا بخيرات السماء وأن يغيثنا بنصر السماء. نسأل الله تعالى أن يغيث المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لجميع المسلمين في أرزاقهم، وأن يبارك لجميع المسلمين في خيراتهم، وأن يجعل خيرات المسلمين في أيديهم، وأن يجعل خيرات المسلمين تحت أعينهم. إن ربنا سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.